أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ هو ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم. كنا مع الآية الأولى من سورة العلق المباركة، وقد انتهينا من البحث عن القراءة وهذا الأمر بالقراءة وما يرتبط به من بحوث حول الأمر بالقراءة والمأمور بالقراءة ومعنى القراءة والمأمور به في القراءة وكيفية القراءة. بالنسبة إلى المأمور به أشرنا إلى عدة أقوال، ولعل أوسط الأقوال وأوضحها أن المقروء هنا المأمور بقراءته هو هذا الوحي، هو هذا المقروء، يعني القرآن الذي هو مقروء والآن أمر بقراءته، فحذف المفعول، يعني اقرأ ما يوحى إليك، اقرأ ما يتلى عليك، اقرأ ما يلقى عليك من الكلام المقروء وهو هذا القرآن. اقرأه يعني يحتاج إلى مفعول، فالمفعول مقدر يفهم من سياق الكلام ومن طبيعة الوحي الذي ينزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله. اقرأه، وقلنا يمكن التعدي منه إلى غير رسول الله صلى الله عليه وآله المخاطب المباشر باعتباره إنسانا مأمورا بالقراءة والتعلم من الله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الله، فلا يكون ما جاء في هذه السورة مخصوصا برسول الله صلى الله عليه وآله، هو المخاطب المباشر، ولكنه المخاطب جدا أو المراد الجدي هو أوسع من المخاطب المباشر، والمخاطب المباشر مصداق أو أجلى مصداق من مصاديق الإنسان. فالمأمور في الحقيقة لبًا وواقعا هو الإنسان، مأمور بالقراءة، بقراءة القرآن وبقراءة ما أوحى الله به على إلى رسوله صلى الله عليه وآله، كما في آيات كثيرة سوف تأتي: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والآيات الأخرى التي تقول أن هذا ذكر للناس، للمؤمنين، للمتقين الذين يراد لهم أن يتكاملوا في طريق العبودية لله سبحانه وتعالى. فالمخاطب وإن كان هنا ضمير الخطاب مفرد، لكن هذا المفرد باعتبار الحال التي نزل فيها الوحي ويراد به الجنس، جنس الإنسان. ولهذا عممت الآيات التالية الخطاب، يعني نقلت الخطاب المباشر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أوسع منه: خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم، كان يقول علمك كما في آية أخرى: وعلمك ربك ما لم تكن تعلم، بينما قال علم الإنسان ما لم يعلم، يعني انتقل من المفرد إلى جنس الإنسان وإلى جمع الإنسان. وأيضا سوف يأتي أن هذا الجنس المذكور هنا يراد به جمع الإنسان، يعني ليس الرؤية ليست فردية وإنما رؤية اجتماعية كما فإن شاء الله نلاحظ. إلى هنا إذن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه مباشرة وأمر الخلق وأمر الإنسان بأن يقرأ ما يوحى إلى رسوله صلى الله عليه وآله، ليهتدي ليتعلم ويكتسب العلم. ولهذا جاء طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. بل هنا الآيات كأنها تشير إلى أن الإنسان هو المأمور، يعني الخطاب ليس للمؤمنين فقط، وإنما الخطاب للإنسان، كما في مبانينا الفقهية أن الكفار أيضا مكلفون بالفروع كالمؤمنين، لأن التكليف للإنسان، لأن الإنسان هو الذي يراد له أن يصل إلى الله ويتقرب إليه ويتكامل. فالقرآن الكريم كتاب هدى للبشرية جمعاء، هدى للناس كما قال تعالى العالمين نذيرا. إذن المقروء هو القرآن، هذا هو القدر المتيقن. وعلى الاحتمال الآخر كل قراءة تكون باسم الله. طبعا إذا كانت كل قراءة باسم الله فحينئذ هذا التقييد، هذا التقييد بأن يكون باسم الله أو باسم الرب، هذا التقييد سوف يؤدي إلى تهذيب القراءة، إلى أن لا يدخل الإنسان القارئ في كل مجال. يعني كأن مثلا يقرأ الغناء مثلا، يعني يتغنى أو يغني مثلا باسم الله، لأن هذا القيد سوف يحجمه وسوف يحدده بأن يكون المقروء متلائما مع المنطلق، منطلق القراءة، هدف القراءة إذا كان هو الله هو الرب، فحينئذ لا ينسجم مع هذا الهدف أن يقرأ كل شيء وإن كان مبعدا عن الله سبحانه وتعالى، وإن كان مضادا لربوبية الله، مضادا لتربية الله للخلق، مضادا لتشريع الله. حينئذ تكون المهمة والمسؤولية هي القراءة الهادفة، القراءة المنطلقة من التوحيد، من ربوبية الله سبحانه وتعالى. هذه أيضا إذا قلنا على الرأي الآخر، يعني قلنا المفعول أصلا ليس لها مفعول هذه الجملة، وإنما هي فعل لازم اقرأ، يعني يراد تثبيت القراءة، ولا يراد قراءة خاصة، قراءة شيء معين. هذا رأي آخر طبعا، وإن كان هذا الرأي مرجوح عند البعض، لأن القراءة فعل متعدي يحتاج إلى مفعول، فذهب بعض الأعلام إلى ترجيح الرأي الأول، وهو أن مفعول القراءة مقدر هنا ومفهوم من خلال السياق والكلام. وبعد ذلك انتهينا إلى نقطة مهمة كانت في البحث الماضي، وهي أن القراءة هنا حينما ربطت باسم الرب، يعني بالربوبية، هذه أدت بنا إلى أن نتأمل في السبب في هذا الإقران، إقران القراءة باسم الرب أو القراءة المنطلقة من ربوبية الله سبحانه وتعالى. والربوبية هي الملك والتدبير أو التربية معا، يعني الرب هو المالك للشيء، رب الشيء هو مالكه، هو مدبر أمره، وهو الذي يرببه ويقوم بتربيته إن كان محتاجا إلى التربية. بناء على هذا انتقلنا إلى نقطة مهمة، وعرجنا على العلوم الإنسانية التي قطعت الصلة بين التعليم وبين التربية، بل حتى التربية إذا كانت هي هدف في بعض مجالات العلوم الإنسانية، أي تربية هي الهدف؟ هذا بحث اليوم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، الربوبية المنطلقة من الخالقية، يعني ربوبية الخالق، ربوبية الخالق هي النقطة المهمة التي ينبغي الوقوف عندها بتأني كثير. لماذا؟ لأن القرآن الكريم بحسب النظرية الإسلامية القرآنية أن الكون كله شعاع من أشعة إرادة الله سبحانه وتعالى، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إن الله هو الحق وإن ما يدعون من دونه الباطل. فالذي هو حقيقة الوجود ويستحق أن يقال له موجود هو الله سبحانه وتعالى، وأن ما يدعون من دونه الباطل. فإذا الربوبية أو أي عمل إذا لم ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى يكون باطلا زخرفا، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة أو كرماد اشتدت به الريح. ولهذا قال بعض المفسرين من المعاصرين رحمهم الله أن في هذه الآية إشارة إلى قصر الربوبية في الله عز اسمه، وهذا هو توحيد الربوبية المقتضية لقصر العبادة فيه. فإن المشركين كانوا يقولون إن الله سبحانه ليس له إلا الخلق والإيجاد، وأما الربوبية فلمقرب خلقه من الملائكة والجن والإنس، فدفعه الله بقوله ربك الذي خلق، الناس على أن الربوبية والخلق له وحده. يعني إذا آمنا بأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى فلا رب سواه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الخالق يعلم من خلق، كيف خلق، لما خلق، كيف يدبر أمره. فالخالق كونه خالقا أدل دليل على كونه ربا، لأن الخلق والإيجاد لهدف وعلة ويكون ضمن نظام. يعني هناك نظام يتحكم في الخلق والإيجاد، وواحدة من تلك العناصر هو الهدف من الخلق. الآيات الكثيرة التي نصت على أن الله حينما خلق الخلق خلقهم لهدف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أو آيات أخرى تقول لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، وآيات أخرى تشير إلى أنه أن لا يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن لا يكون هادفا لأنه الحكيم، حكمته تقتضي أن يكون هادفا. فالخلق له هدف، إذا كان الخلق هدف فلا بد من وصول هذا المخلوق إلى الهدف، وهذا يستلزم التدبير والرعاية والتربية. فإذا بالإشارة إلى قوله ربك الذي خلق، والخلق بمعنى الإيجاد من العدم، فإذا آمن الناس بفطرتهم كما قال تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، الناس بفطرتهم يؤمنون بفاطرية الله للخلق للمخلوقات إيجاده للكون. أو في قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني الناس بفطرتهم يعترفون بأنهم مخلوقين وبأن هذه الكائنات هي مخلوقات. فيأتي السؤال من خلق؟ هل هو الخالق؟ المخلوق هو الخالق أو خلق من غير شيء أم خلق السماوات والأرض؟ أو أنهم يريدون أن يدعوا ما ليس لهم وهو أنهم هم الخالقون؟ لا يمكن. إذن يتعين أن يكون هناك خالق غير مخلوق، خالق غير مخلوق. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. لا يحتاج إلى استدلال، وإنما يحتاج إلى إثارة، يحتاج إلى تنبيه، وهذا كون دليل على كونه فطريا. فالناس بفطرتهم يعلمون ويعترفون بأنهم مخلوقين، وبفطرتهم يعترفون بأن الخالقية لله، الله خالق كل شيء، الخالقية لله. أما الربوبية التي هي كانت محل بحث وشك وترديد تقسيم الربوبية بين المخلوقين والمخلوقات من ملائكة وغيرهم، هذا هو الذي تصدى له القرآن الكريم ليرده بشكل ظريف وبشكل في هذه السورة بشكل مستعجل وبالإشارة المفيدة. وفي آيات أخرى سوف تأتي بترتيب النزول بتفصيل، الله سبحانه وتعالى بيّن كيف أن الخلق له والتدبير له أيضا دون غيره. فالربوبية مقصورة عليه سبحانه وتعالى. فهنا في هذا التفسير العلامة رحمة الله عليه يشير إلى أن هذه الآية من أول أم من بداية الطريق ركزت على الربوبية التي هي حلقة الوصل بين القراءة الهادفة وبين الخالقية، يعني حلقة الوصل بين الله الخالق وبين المخلوق الذي يراد إيصاله إلى الله سبحانه وتعالى ويريد الله أن يوصله إليه باختياره، هو من طريق تربيته، وتربيته من طريق تعليمه، وتعليمه من طريق القراءة. فتكون إذن القراءة اقرأ باسم ربك الذي خلق، فربط بين القراءة وبين الابتداء أو الاستعانة أو الاقتران باسم الرب، ووصف الرب بأنه هو الخالق الذي خلق، يعني شأنه ووصفه وشغله الخلق. ماذا خلق؟ هنا لم يذكر المفعول، لأن هنا حذف المفعول دليل على العموم. الذي خلق، يعني كل الخلق هو لله سبحانه وتعالى. هل من خالق غير الله؟ لا يوجد خالق غير الله. فإذن الذي خلق هذا أمر مسلم، هذا هو الذي يدل على قصر الربوبية في الله سبحانه وتعالى، أنه لا رب سواه. فتقرأ باسمه، باسم هذا الرب. وقلنا لا مانع من أن يكون هنا المذكور هو اسم الرب، المراد هو الله، يعني المعنى الله الجامع لكل صفات الكمال باعتباره ربا من خلال ربوبيته ننطلق إلى القراءة. ولهذا قلنا في هذه الآية بيان وإيماء إلى فلسفة القراءة، يعني لماذا يجب أن يقرأ الإنسان؟ رب إنسان يقول لما أنا أؤمر بالقراءة، لماذا يجب أن أقرأ؟ لا أقرأ، لا أقرأ، ما الحاجة إلى القراءة؟ لأبقى جاهلا فإن المسؤولية أقل، كما يتصور البعض أنه لو تعلم العلم يأتي بالمسؤولية. طبعا منطق القرآن الكريم الذي يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أو إلا ما آتاها، لا يكون مدار التكليف والمسؤولية هو العلم بالفعل، وإنما القابلية للتعلم، استعداد الإنسان للتعلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالمسؤولية تأتي لوجود قابلية للتعلم. نعم المتعلم بالفعل ربما نقول مسؤوليته متأكدة، لأنه حصل الآن على العلم الفعلي وعنده علم بالتكليف وعنده الآن رؤية واضحة، فينبغي أن يعمل بما يعلم، وليس الجهل رافعا للتكليف. ومن هنا يقال جاهل مقصر ولا يقال جاهل قاصر. نعم الجاهل قاصر لم يكن مشمول لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأنه قاصر فلا وسع له، أو لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. التكليف على ما بقدر ما يعطي. إذا كان الإنسان قاصرا عن تلقي علم أو معلومة من المعلومات فإنه لا يحاسب عليها. فإذا غير القاصر من الجهال هو أيضا مسؤول يجب عليها التعلم. فيأتي السؤال، لما يجب عليها التعلم؟ يعني لو سأل إنسان نفسه لما أوجب الله علي التعلم والقراءة، فالجواب يقول باسم ربك الذي خلق. ربوبية الله، تدبيره لك وهو الخالق، هو الذي يقتضي أن تتعلم وأن تقرأ وأن تهتدي إلى الله سبحانه وتعالى. فتكون ربوبية الله وتربيته لك هي السبب من وراء وجوب التعلم، أو فلسفة التعلم تكون هي تربية الإنسان. لكن هذه تربية ربانية، هذه النقطة المهمة التي نؤكد عليها، تربية ربانية، تربية منطلقة من خالقية الله سبحانه وتعالى للإنسان وللكون. بناء على هذه النظرية التي تؤكد على أن الإنسان من دون الله مهما ترقى ومهما تكامل فإنه لا يتكامل تكاملا حقيقيا إذا لم يرتبط بالله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالإنسان من دون الارتباط بالله، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. إذا لم يكن يرجو الله الخالق المالك الكامل المطلق، فيرجو ماذا؟ يرجو غيره. رجاء غيره يعني غير الكامل المطلق، يعني رجاء الناقص. رجاء الناقص يقول وكل إناء بالذي فيه ينضح. رجاء الناقص إلى أين يذهب الإنسان؟ لا يذهب إلا إلى الناقص. ومن هنا يأتي بحث أستاذنا الشهيد الصدر رحمة الله عليه حينما قال إن الأهداف والمثل العليا التي يختارها الإنسان هي ثلاثة لا أكثر: إما مثل أعلى ينتزعه من الحياة اليومية، وهذا تحصيل للحاصل يؤدي إلى ركود الإنسان لأنه لا يبحث عن شيء يراد تحقيقه، وإنما يبحث عن شيء موجود، فإذا حصله عليه حصل مقاما أو مقعدا في البرلمان مثلا، انتهى كل شيء، بعد لا يوجد عنده هناك محرك وداعي إلى أن يبحث عن شيء آخر، لأنه حصل ما حصل على ما أراد، إلا أن يغير الهدف فينطلق من كرسي في البرلمان إلى كرسي رئاسة الوزراء مثلا، فحينئذ يكون له هدف أعلى. وهذا الإنسان إذا غير هدفه، ما دامت الأهداف قاصرة وناقصة ومحدودة ودنيوية فإنها تنتهي، كل من عليها فان، فتكون حركة الإنسان حركة محدودة. الخيار الوحيد والاحتمال الوحيد الذي يجعل الإنسان في كدح دائم في رقي دائم هو أن يختار هدفا مطلقا، وهذا الهدف المطلق هو الله سبحانه وتعالى. عليكم السلام. الهدف المطلق هو الله سبحانه وتعالى، ولهذا قال إن إلى ربك المنتهى، إن إلى ربك المنتهى، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يبقى هذا الكدح مستمرا متواصلا حتى يلاقي ربه الذي هو الهدف المطلق الذي اختاره. من هنا أي هدف غير الله سبحانه وتعالى يكون هدفا محدودا، يكون كما قالت الآية الكريمة والذين كفروا أعمالهم كسراب أو كرماد اشتدت به الريح، لأن كل شيء ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. ومن هنا نجد أن هذه الكلمة التي أطلقها هذا المفسر الكبير كلمة مهمة جدا، أن قصر الربوبية هو أمر تأسيسي ومهم، وينطلق قصر الربوبية على الله سبحانه وتعالى من كونه هو الخالق دون غيره. ولهذا قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم انتقل النص من الخلق العام إلى الخلق الخاص، خلق الإنسان من علق، أن أكد على خلق الإنسان. لماذا؟ لأن المخاطب في هذه السورة وفي كل سور القرآن الكريم المخاطب الحقيقي هو الإنسان، فانتقل الخطاب ليركز على الإنسان، كما نقرأ الآيات التي ذكرت الإنسان أكثر من مرة، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. والآيات الأخرى هي مصاديق للإنسان المهتدي والإنسان الطاغي. فإذن المخاطب الحقيقي في هذه السورة من خلال هذا التكرار يفهم أنه هو الإنسان. طبعا هنا بحوث أخرى سوف إن شاء الله نشير إليها فيما بعد، أنه لما ذكر أن الله سبحانه وتعالى من أي شيء خلق الإنسان، وما هي دلالة ذكر العلق هنا، الدلالات العلمية الدلالات التربوية لذكر العلق، هل العلق هو العلقة أو جمع علقة أو العلق شيء آخر، أمر معنوي أو يشير إلى مرحلة من مراحل تكامل الإنسان، إذا كان مرحلة لماذا من مرحلة متوسطة، وقد جاءت آيات أخرى تقول بدأ خلق الإنسان من طين، أو أن هذا العلق أيضا ينطبق على الطين اللزج الذي يلتصق باليد، أو إلى غيرها من الأقوال التي أشار إليها المفسرون، إن شاء الله نشير إليها تباعا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.